أن حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. سعدت بالخير أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، نرحب بكم في هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، راجين لكم أوقاتا طيبة مع مواد وبرامج هذا اليوم التي نبدأها بنشرة الأخبار التي أعدتها وتقدمها لكم الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أشادت الحكومة البريطانية اليوم بمهنية القوات العراقية التي تمكنت من تحرير صحفي بريطاني اختطف منذ شهرين في البصرة. وزير الخارجية ديفيد ميليباند قال إن القوات العراقية أثبتت مهنية عالية خلال تحريرها الصحفي المختطف، وأضاف أنه تم تسليمه إلى القنصلية البريطانية في البصرة. الصحفي المحرر ريتشارد باتلر قال اليوم في لقاء أجرته معه فضائية العراقية في البصرة:
دهم الجيش العراقي المنزل وتغلب على الحراس، ثم اقتحموا الباب، وكان رأسي مغطى بكيس طوال فترة الاختطاف. وجهوا إلي الكلام بصوت مرتفع، فنزعت الكيس عن رأسي.
يذكر أن وزارة الدفاع العراقية كانت قد أعلنت اليوم أن قوات عراقية تمكنت من تحرير الصحفي الذي يعمل لشبكة CBS الأمريكية. قال وزير الخارجية هوشير زيباري إن الاتفاق الاستراتيجي طويل الأمد الذي يجري التباحث فيه حاليا بين العراق والولايات المتحدة سيطرح لاحقا على مجلس النواب. كانت المباحثات قد بدأت الشهر الماضي بين البلدين، وأعلن الزباري في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء أنه تم استكمال الجولة الأولى من المفاوضات، وأضاف أن هذه الاتفاقية لا تحوي أي بنود سرية وستكون شفافة وسيتم عرضها على مجلس النواب بهدف المصادقة عليها. زباري عبر أيضا عن اعتقاده بأن نقاشا سياسيا ساخنا سيدور في مجلس النواب حول هذه الاتفاقية، غير أنه أكد أهميتها وحاجة العراق إليها. أدى انفجار سيارتين مفخختين في شمال العراق اليوم إلى مقتل 18 جنديا ومدنيا قرب الموصل، بينهم 12 من رجال البيشمركة، فيما أصيب 2 آخران في الحادث. انفجرت السيارة المفخخة لدى اقترابها من حافلة كانت تقل رجال البيشمركة قرب الحدود السورية. وفي تلعفر غرب الموصل، فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه في مأتم شيعي فقتل 4 مدنيين وأصاب 22 حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء. هذا وكانت سيارة مفخخة أخرى قد انفجرت في الموصل في وقت سابق اليوم فقتلت 2 من المدنيين وأصابت 6. انفجرت قنبلة داخل حافلة قرب جامعة التكنولوجية في شرق بغداد فقتلت 2 في الأقل وأصابت 6 حسب قول الشرطة. وقرب اليوسفية انفجرت عبوة ناسفة فقتلت 2 من رجال الشرطة وأصابت 3. في المحاويل عثرت الشرطة على جثتين تحملان آثار إطلاقات نارية. أعلنت وزارة الدفاع إلقاء القبض على 42 مشتبها بهم على مدى الساعات 24 الماضية في أنحاء مختلفة من العراق. وتواصل القتال خلال الليلة الفائتة في مدينة الصدر بعد فترة هدوء دامت يوما واحدا، وقالت مصادر طبية أن 7 جرحى نقلوا إلى المستشفى خلال الليلة. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. دعا رئيس البنك الدولي روبرت زوليك الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع أزمة عالمية في مجال الأغذية في اجتماع لصندوق النقد الدولي ولجنة التنمية التابعة للبنك الدولي عقد في واشنطن. حذر زوليك من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيزيد من معاناة 100 مليون من فقراء العالم.
We estimate that a doubling نعتقد أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى الضعف خلال السنوات الثلاث الماضية سيزيد من حالة الفقر التي يعاني منها 100 مليون شخص في الدول ذات الدخل المحدود. لا يتعلق الأمر هنا بتلبية احتياجات قصيرة الأمد رغم أهميتها، بل يتعلق أيضا بضمان ألا تدفع الأجيال المقبلة الثمن.
رئيس البنك الدولي أكد أيضا على أهمية تحرك عالمي سريع، إذ قال:
لا يمكننا الانتظار، علينا أن نضع أموالنا حيث أفواهنا الآن كي نتمكن من وضع الطعام في الأفواه الجائعة. هذه هي حقيقة الأمر بكل وضوح.
أعلن الجيش الأمريكي إصابة 15 من جنوده في حادث سير وقع في الكويت المجاورة يوم السبت الماضي عندما اصطدمت حافلتان إحداهما بالأخرى شمال العاصمة الكويت. لم يكشف الجيش الأمريكي عن تفاصيل أخرى عن الحادث عدا قوله أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى وإن تحقيقا يجري حاليا في الحادث. أعلن عارف حسن رئيس اللجنة الأولمبية في باكستان تغيير مسار الشعلة الأولمبية، كما توقع ألا تواجه الشعلة عند مرورها بباكستان احتجاجات مناوئة للصين كالتي وقعت في مناطق أخرى من العالم. هذا ومن المخطط أن تصل الشعلة إلى إسلام أباد في وقت مبكر من يوم غد الثلاثاء. يذكر أن الصين حليف وثيق لباكستان ومصدر للاستثمار والتجارة والتسليح، وكان الرئيس بيرفيز مشرف قد انتقد القادة الغربيين ووسائل الإعلام لما دعاه بتسييسهم الألعاب الأولمبية. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. ألتقيكم مجددا في تمام الساعة المقبلة إن شاء الله.
أما الآن مستمعين الكرام، فأدعوكم إلى آخر مستجدات الملف العراقي الذي أعده ويقدمه لكم اليوم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. نحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها. زيبار يقول إن العراق سيدعو الدول العربية لتعيين سفرائها في بغداد، واجتماع لجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق يشيد بالتعاون الإيجابي في مجال مكافحة الإرهاب. قال وزير الخارجية هوشير زيباري إن العراق سيسعى لدى الدول العربية في وقت لاحق هذا الشهر لكي تبدأ في تعيين سفراء لها في بغداد. زيباري قال في مقابلة صحفية إن العراق سيطلب من الدول العربية إعادة فتح سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية ومد أيديها للعراق، وأضاف أنه سيطلب من تلك الدول التواصل بشكل أكبر مع بغداد خلال اجتماع وزاري إقليمي بشأن العراق من المقرر أن يعقد في الكويت يوم 22 من نيسان الجاري. وزير الخارجية أكد أنه لا معنى لأن تشكو الدول العربية من اتساع نطاق النفوذ الإيراني في العراق أو انتقاد الأوضاع أو الإعراب عن عدم الارتياح أزاء العملية السياسية الجارية فيه، في الوقت الذي لا تحرك تلك الدول ساكنا وتقف موقف المتفرج. وقال زيباري إن قرار الدول العربية إقامة علاقات على مستوى منخفض مع بغداد هو قرار سياسي نابع من تردد في منح الشرعية للحكومة العراقية، لكنه أعرب عن اعتقاده أنه أصبح هناك وعي أكبر بضرورة أن تتحرك هذه الدول، وقال إن ما يطلبه العراق هو أن يكون لها وجود أكثر فاعلية لا يقتصر على إرسال سفراء، بل يمتد أيضا إلى زيارات على المستوى الوزاري والبرلماني. وفي علامة على أن الدول العربية بدأت تغير موقفها، قال زيباري أنه تلقى للمرة الأولى دعوة لحضور اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين يوم 21 من نيسان إلى جانب مصر والأردن والولايات المتحدة. إلا أن المحلل السياسي هاشم الحبوبي يرى أن الطلب العراقي سوف لن يجد آذانا صاغية لدى الدول العربية، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
الحقيقة هذه ليست المرة الأولى اللي يطلب بها العراق بشكل رسمي وعلى لسان كبار مسؤوليها وعلى لسان سيد الدبلوماسية الزباري ويدعو العرب إلى إرسال سفاراتهم، وهذا طلب ملح يتكرر كثيرا، ولكن لا نجد له تجاوبا كافيا من الإخوة في الأقطار العربية سواء كانت المجاورة أو القريبة أو البعيدة. والسبب أن هنالك أمران يتجاذبان تعزيز التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفارة. الأمر الأول وهو الحجة الأساسية تحت باب أن الوضع الأمني في العراق لا يساعد على إرسال ناس بمستوى سفراء وعلى فتح سفارات وتعزيزها بكامل كوادرها، خشية أن يتعرض له الدبلوماسيون إلى ما تعرضوا له في أوقات سابقة، وبالذات مثلا كحادثة السفير المصري ثم القائم الإماراتي وبعض الأخوة الدبلوماسيين من أقطار أخرى. هذا جانب. الجانب الثاني، هناك نوع من عدم التوافق فيما يتعلق في المسار الدبلوماسي، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فيما يتعلق بوضع القوات الأجنبية أو ما سمى بالمتعددة الجنسيات أو الاحتلال، سميها ما شئت، وهنالك مواقف عديدة منها فتحجم الكثير من الأقطار العربية أن تعزز علاقاتها بحيث تصل إلى أعلى المستويات الدبلوماسية.
ويقول المحلل السياسي هاشم الحبوبي أن على العراق أن يوجه الجهود باتجاه دعوة دول الجوار أولا لفتح سفاراتها فيه قبل أن يدعو الدول العربية.
العراقيون دائما يذكرون الأخوة العرب سواء على مستوى اجتماعات الجامعة أو في اللقاءات الجانبية أن الأمور يعني تسير بشكل طبيعي، ولكن هذا موضوع يأخذ شدا وجذبا كبيرا، يحتاج في الحقيقة على الأقل في البداية أن يركز العراق على أن يتواجد سفراء دول الجوار كمرحلة أولى، ثم يحاول أن يوسع ذلك. وطبعا الأحذار كثيرة، ولكن الواقع يخليني أعتقد على أن الاستجابة إلى دعوة وزير الخارجية لن تكون سريعة ولن تكون بالشكل الذي يتمناها العراقيون.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية هوشير زباري أن العراق يتوقع أن يستضيف المزيد من المحادثات بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين بشأن تحسين الوضع الأمني فيه، لكنه قال أنه يشعر بالإحباط بسبب التأجيل المتكرر لهذه المحادثات. وأكد زباري أن الحكومة العراقية تحاول منذ تشرين الثاني عقد جولة رابعة من المحادثات في بغداد. ويرى المحلل السياسي هاشم الحبوبي أن أسباب توقف المحادثات تتمثل في تباين وجهتي النظر الأمريكية والإيرانية أزاء ما يجري في العراق.
أسباب توقف المفاوضات واضح، هو أنه كان هناك نوع من التباعد الكبير بين الرأيين، الأمريكي بالدرجة الأولى والإيراني ثانيا، فيما يتعلق ما يجري في العراق أولا، والاستعدادات التي كانت أمريكا قد بدأتها بما أستطيع أن أسميه يعني تحريك ضد النوعي لاحظ، يعني تحريك السنة للقضاء على القاعدة ومطاردتها، وتحريك الشيعة للقضاء على الميليشيات الشيعية التي كانت تسيطر على العراق ولا زالت، ولكن بداية المعركة كانت في البصرة، وربما سنرى لها لواحق كثيرة بعد أن بدأت صغيرة في كربلاء والديوانية.
ورأى الحبوبي أن المتغيرات الحاصلة إقليميا من شأنها أن تسمح لإجراء حوار أمريكي إيراني حول العراق.
التباعد كان في الحقيقة تحت هذا الضغط، لماذا؟ لأنك يجب أن تلتقي على مشتركات وتلتقي على أمور ممكن أن تتفق حولها، وليس الأساس هو الالتقاء فقط. هذه النقطة. النقطة الثانية أن اجتماعات دول الجوار الموجودة من يوم الأحد أمس في دمشق هي عبارة عن تعويض بسيط عن هذا اللقاء. الشيء الثالث هو اللقاء القريب للدبلوماسية الإيرانية مع العالم ومع الاتحاد الأوروبي من خلال حزمة الآراء والأفكار التي سيطرحها وزير الخارجية من الشهر المتقي. فأنا أعتقد بعد هذه المتغيرات على المستوى الإقليمي والدولي والعراقي الآن تسمح بأن يكون هناك لقاء أمريكي إيراني عراق. أما من حيث المبدأ والنتائج فأني أعتقد أن الحوارات إذا كثرت وإذا تلاحظ وأن الحوارات إذا جرت بشكل شفاف فإنها ستقرب كثيرا من وجهات النظر، وبالتأكيد تعود بالنفع على العراق.
أبدى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني استعداده لزيارة بغداد لمعالجة بعض القضايا والمسائل الخلافية، مشيرا إلى أن الاجتماعات المنعقدة حاليا بين وفد حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد تسير في أجواء إيجابية، وخاصة حول القضايا الراهنة وبالأخص دور البيشمركة والمادة 140 وقانون النفط والميزانية. بارزاني قال أنه في انتظار عودة الوفد لمعرفة النتائج التي تتمخض عنها تلك المباحثات، وأشار إلى أنه سيقوم بزيارة إلى بغداد إذا ما تطلب الأمر. وفيما يتعلق بالمادة 140 أوضح بارزاني أن الأمم المتحدة تدخلت في القضية واقترحت أن يتم إجراء إحصاء جديد ومن ثم الاستفتاء أو العودة إلى نتائج انتخابات عام 2005 إن تعذر هذا الأمر. مستمعي الأعزاء، عن أجواء هذه المحادثات تحدثت إلى الكاتب والوزير الكردي السابق سامي شورش، وسألته أولا عن احتمال التوصل إلى نتائج إيجابية في ظل مثل هذه الأجواء، فقال أنه يتوقع أن تستمر المحادثات إلى فترة أطول.
في الحقيقة ما زالت المفاوضات في مرحلتها الأولى، رغم أن هذه المفاوضات استمرت أشهر عدة، تخللتها زيارات لمسؤولين الكرد حول هذه الملفات العالقة التي تتعلق من موضوع المادة 140، أي موضوع كركوك وموضوع البيشتاجة وموضوع الميزانية ومواضيع أخرى، يعني الشركات المصرية والصناعة المصرية في كردستان. أقول أنها ما تزال في بدايتها، لأن رئيس الوزراء الكردي وصل قبل يومين إلى بغداد، وخلال هذين اليومين جرت محادثات، لكن لا زالت المحادثات في إطارها العام. من المتوقع أن يعني خلال الأيام القليلة المقبلة أن تبدأ محادثات أكثر تفصيلا وأكثر دقة للاتفاق حول هذه الملفات العالقة. ليس هناك تراجع بمعنى التراجع.
وأكد شورش على ضرورة أن يتوصل الجانبان إلى حل لبعض القضايا العالقة على نحو عاجل كقضية كركوك بتطبيق المادة 140.
يعني بعض الملفات يجب التوصل إلى حلول لها، لأن الفترة طالت. مثلا مادة 140، المادة السعودية 140 الخاصة بموضوع كركوك، نحن نعرف أن السقف الزمني لتطبيق هذه المادة كان نهاية العام الماضي، لكن هذه انشغالات حكومية عراقية تم الاتفاق على تمديد السقف الزمني لفترة 6 أشهر أخرى، ونحن الآن في الشهر الأخيرين من هذه المولة. لذلك ينبغي على طرفين من التوصل إلى حل عملي لهذا الموضوع، لأن مسألة كركوك أو مسألة المادة 140 إذا لم تحل أنا أتوقع أن تصير هناك مشكلات، يمكن يعني أن تكون إيجاد حلول لهذه المشكلات أكثر صعوبة من تطبيق المادة. هناك مثلا موضوع الشركات النفطية والصناعة النفطية في كردستان العراق. الآن هناك عقود وقعتها حكومة إقليم كردستان، بغداد تعترض، لابد من إيجاد حلول متوازنة دستورية لهذا الموضوع، وينبغي أيضا تمرير قانون النفط والغاز في العراق، لأن هذا القانون كان تم الاتفاق بين أربيل وبغداد على مسودته، لكن يبدو أن مجلس الشورى مشروع الدولة أدخل تحريرات وتعديلات وتحريفات على نص المسودة المتفق حولها. الآن ينبغي حل هذه المشكلة أيضا، وإيصال وطرح قانون النفط والغاز أمام البرلمان العراقي للمصادقة عليه.
أشاد المشاركون في اجتماع لجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق بالتعاون الإيجابي بين العراق ودول الجوار في مجال مكافحة الإرهاب. بيان صادر عن الاجتماع في ختام أعماله التي استمرت يومين في العاصمة السورية دمشق، والذي سترفع مقرراته إلى اجتماع وزراء خارجية دول جوار العراق الذي يعقد في الكويت في 22 من الشهر الجاري، أشاد أيضا بالجهود المبذولة من قبل دول الجوار والحكومة العراقية في هذا الصدد، والذي أدى إلى تحسن الوضع الأمني في العراق على حد وصف البيان. وشدد المشاركون في بيانهم على أن ضبط الحدود مسؤولية مشتركة بين العراق ودول الجوار. من جهتها عربت السفارة الأمريكية في سوريا التي حضرت الاجتماع بصفة مراقب ممثلة بالقائم بالأعمال الأمريكي في دمشق مايكل كوربن، أعربت عن أملها في أن يخرج الاجتماع بالتزام جدي بشأن وقف تدفق الإرهابيين والأسلحة إلى العراق. وقال بيان أصدرته السفارة أن تدفق الأسلحة المصنعة في الخارج والتي تستخدم من قبل عناصر الميليشيا المتورطة في القتال ضد قوات الأمن العراقية، والتي استخدمت بشكل صارخ في أثناء التهاب أعمال العنف الأخيرة التي دارت في البصرة وفي المنطقة الجنوبية من العراق إضافة إلى بغداد، مشيرة إلى أن هذا التدفق هو خطر آخر داهم ينبغي على هذه المجموعة معالجته. وأكد البيان دعم الولايات المتحدة بقوة جهود هذه المجموعة من أجل تحسين مستوى التنسيق من أجل ضمان أمن الحدود في المنطقة، مع التأكيد بشكل خاص على مساعدة الحكومة العراقية من أجل تجاوز التهديدات على أمن مواطنيها التي يسببها إرهابيون من خارج العراق ومجموعات مسلحة غير مشروعة. هذا وقد حضر الاجتماع ممثلون عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية الثمان الكبرى، كما حضره ممثلون عن الأردن وإيران والبحرين وتركيا والسعودية والعراق والكويت ومصر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. تركني بحال لا ميت ولا حي وما ظل شارع أسأل بي ولا حي تركني بحال لا ميت ولا حي وما ظل شارع أسأل بي ولا حي الوقت يا روحي خلاني مثل مجنون وحدي
مرحبا بكم مستمعين الأعزاء. ثانية، تكمن خطورة مرض السكري في أن أعراضه لا تبدو واضحة، وأن كثيرا من المصابين لا ينتبهوا إلى إصابتهم إلا بعد أن يتعرضوا إلى أحد النتائج الجانبية لمرض السكري. المختصون يؤكدون على ضرورة الفحص الدوري لاستباق تمكن المرض من أجهزة الجسم الحيوية ومضاعفاتها. سعد كامل التقى عددا من المختصين الذين يؤكدون أن مخاطر المرض لا تمنع التعايش معه من خلال برنامج غذائي وطبي. فإلى هذا التقرير،
تشير نتائج البحوث والدراسات الطبية المختصة إلى تربع داء السكري على المرتبة الأولى بين الأمراض المكتشفة لارتفاع نسب المصابين عالميا بذلك المرض، وهو يحتاج إلى رعاية صحية والتزام غذائي مستمر من قبل المصابين، والتي دفعت مدير المركز الوطني لعلاج وبحوث السكري في الجامعة المستنصرية الدكتور عباس مهدي رحمة إلى دعوة الجهات المسؤولة لوضع خطة مبكرة لمراقبة واكتشاف المرض الذي قد يسري بجسد الكثيرين لسنين طويلة من دون أعراض تذكر.
مرض السكري خطير، والخطر يكمن في أنه قد يسري دون أعراض إلى أن تبرز المضاعفات. فمثلا في العالم حوالي 19% من المصابين يزورون المستشفى لإصابتهم بالمضاعفات وهم لا يعلمون بأنهم مصابين بالسكري. لذلك يجب أن نضع خطة لاكتشاف المرض أو نبحث عنه، نبحث عن من ليس لديه أعراض، نبحث عن هذه الشريحة التي تمثل 4% هذه الشريحة الغامضة لغرض منع حصول المضاعفات لديهم. مثلا في الانحطاط الشبكية أو مصاب مثلا في شبكية العينين ويؤدي العمى، او مصاب بالقصور الكلوي، او مصاب بالتهاب الاعصاب المحيطيه.
الانسان ممكن ان يتعايش مع مرض السكري؟
نعم بالتأكيد.
ومتعافي يكون؟
خلال العقدين الماضيين اجريت دراسات مستفيضه، نتيجه هذه الدراسات انه لو سيطرنا على السكري وحققنا الاهداف بالقياسات هذا اكيد يقلل المضاعفات، ممكن ان يتعايش بشرط ان يلتزم بالتعليمات ويحقق الاهداف.
ولاسباب نفسيه قد يتحاشى البعض اجراء الفحوصات الطبيه خوفا من ان يخبر بوجود اصابه بداء السكري، كما يحكي اخصائي الجراحه الدكتور قاسم حمزة عطية.
مرض السكري مرات ما ينحس به، يؤدي إلى مضاعفات في على أجهزة القلب والأوعية الدموية، على الأطراف، على مختلف الأجهزة اللي بالجسم. أهم شيء هو إحنا عندنا التهابات الأطراف السفلى الأقدام وقنقرينية القدم اللي تصيبهم، هاي أكثر شيء نواجهها في الجراحة، ومضاعفات داء السكري للناس اللي يعرضون إلى عمليات أخرى.
فيما يتأسف أخصائي الجراحة الدكتور جمال طه لتقدم حالات الإصابة لدى كثير من مرضى السكري والذين يصلون المستشفيات والعيادات وهم بحالة صحية سيئة.
هناك صعوبة في الوصول للمستشفى، هناك صعوبة في الوصول إلى الطبيب، هناك صعوبة في إجراء الفحص بشكل دوري وروتيني فحص السكري، فلذلك تكون الحالات متأخرة. الظروف المادية، نعم، كل هذه الأمور ساهم بأنه يوصل المريض في حالة متأخرة للطبيب.
لمست هكذا حالات؟
نعم هناك كثير من الحالات السكري المتأخرة واللي تنتهي في بتر الأطراف. يعني كل شيء ممكن أن تتفاداه بمزيد من الجهد والتعليم والاهتمام، تتأسف أنه يحصل لعدم وجود هذه الأشياء.
وعلى الرغم من خطورة ذلك الداء الذي قد يؤثر على مختلف أعضاء الجسم حد الموت، إلا أن المختصين يؤكدون على إمكانية السيطرة عليه والتقليل من مضاعفاته، كما يتحدث مدير شعبة الكلية الصناعية في مستشفى اليرموك التعليمي الدكتور رائد الربيعي.
طبعا يعني مرض السكر تأثير على الكلية كبير، يعني 25% من الأمراض الناس الذين عندهم مرض السكري وفاتهم تكون بالكلية، يعني ربعهم، يعني رقم كبير ومرعب حقيقة. كثير من المرضى عندهم الكلية متأذية في مراحلها الأولى ويهمل العلاج، يهمل علاج السكر والضغط الضغط المصاحب للسكر. فشيء غريب عجيب يعني. بالنهاية يجيك وراء 10 سنين مثلا تشوفه بعد يعني صار فالدمار بالكلية لا رجعت منه. أحب أطمئن الناس يعني أنه أنا صار لي 19 سنة عندي سكر وأضرب 4 شكات باليوم إنسولين والحد الآن ما عندي أي مضاعفات. عيوني الحمد لله زينة، الكلية ماتي زينة، قلبي زين، أموري كلها زينة، ضغط ما عندي والحمد لله وعايش طبيعي. وأني 4 شكات وعندي أولاد وعندي عيادة وعندي مستشفى وعندي عائلة وعايش مثل بقية الناس.
عايش مع مرض السكر.
نعم، فاني والله أنصح الناس يعني مرض السكر ممكن منع مضاعفاته بصراحة يعني.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
رفقة طيبة أرجوها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرات مختارة لهذه الساعة، نتعرف خلالها على مراحل النقاشات والحوارات التي تجري بخصوص عودة وزراء الكتل المنسحبة إلى الحكومة وأسواق الموصل بين الوظيفة الاقتصادية والقيمة التراثية. وقبل ختام الساعة نبقى مع خضير الشايع وحلقة من برنامجه من الأجواء العراقية. أعزائي المستمعين، تدور حوارات واتصالات لتأمين عودة وزراء الكتل المنسحبة من الحكومة. عدد من النواب من كتل مختلفة تحدثوا لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عن المفاوضات التي تجري مع الحكومة والشروط التي تطرحها الكتل السياسية لتأمين ملء الحقائب الوزارية ثانية. ليث أحمد تابع الموضوع في هذا التقرير.
يصرح السياسيون بين الحين والآخر عن مفاوضات تجري لإعادة ملء الحقائب الوزارية وعودة وزراء الكتل التي انسحبت. آخر هذه التصريحات جاءت على لسان الناطق باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ حول وجود حوارات مع جبهة التوافق يقودها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مع لجنة من رئاسة الوزراء، وأن الجبهة قد أعلنت عن استعدادها للعودة إلى التشكيلة الوزارية. هذا الأمر أكده عضو جبهة التوافق علاء مكي مشيرا إلى أن الأجواء التي تسود المفاوضات إيجابية، إلا إن نفى إعطاء تفاصيل حول طبيعة المفاوضات ومدة انتهائها.
الآن المفاوضات مستمرة وأجواء المفاوضات أكثر إيجابية، وهناك نقاش دقيق حول مطالب جبهة التوافق التي قدمت سابقا ومحاولة صياغة صياغ توافقية تقبل جبهة التوافق ويقبل بها الجانب الحكومي. المسألة إن شاء الله في طريقها إلى الانفراج.
هل ممكن لك أن تعطينا تفصيل أكثر عن هذا الموضوع؟ ما هي طبيعة الخطوات؟ هل هنالك فترة زمنية لاستجابة الحكومة؟
من السابق لأوان أن نقول أن هناك فترة زمنية محددة وما هي طبيعة الخطوات، إلا أننا نؤكد أن المفاوضات جارية وأجواء المفاوضات إيجابية، وحالما نصل إلى نتيجة سيتم إعلانها، وأيضا هناك عزيمة وهناك إرادة إلى الوصول إلى حل بفترة قصيرة.
جهود أخرى تبذل لعودة وزراء القائمة العراقية الوطنية بزعامة أياد علاوي، حيث التقاه مؤخرا رئيس الجمهورية جلال طلباني من أجل حثه على العودة في المشاركة. عضو القائمة العراقية الوطنية أسامة النجيفي أكد أن مفاوضات قريبة ستجري مع الحكومة من أجل عودة وزرائهم للمشاركة فيها.
نحن مستعدين الآن للحوار مع الحكومة، وأعتقد ستبدأ التفاوضات يعني المفاوضات خلال الأيام، وسيكون هناك توضيح لمطالب القائمة العراقية وما هي رؤاها للإصلاح الحكومي وضرورة أن يكون للحكومة نظام داخلي يحدد عمل رئيس الوزراء، وأن تكون صلاحيات الوزراء كافية لإدارة وزاراتهم، أن لا تسلب من قبل رئيس الحكومة أو من قبل جهة سياسية أخرى ويبقى الوزير مجرد عنوان بدون صلاحيات. فنحن جادين في التفاوض والتفاهم، ولكن بعد أن تلبى شروط القائمة العراقية، وأؤكد أنها شروط وطنية عامة ليست خاصة بالقائمة، ولكن هي للإصلاح العام والمصالحة الوطنية وتنقية القوات المسلحة من الميليشيات وبدء أرضية حقيقية لنجاح اقتصادي وسياسي وأمني. الرؤية كاملة وواضحة لدى القائمة، ولكن على الحكومة أن تستجيب.
هل تجد أن الأرضية الآن باتت جيدة وممهدة لإجراء هذه المفاوضات؟
هناك تحسن نوع من التقارب مع الحكومة ومع الكتل السياسية الأخرى، ولكن لحد الآن الوضع يعني في الأمور الشكلية لم ندخل إلى المضمون. المفاوضات هي التي ستحدد مدى صلاحية الجو العام والجدية التي تكون بها الحكومة حاضرة لبدء مفاوضات حقيقية وإصلاح حقيقي.
من جهته أشار عضو الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري إلى أن الأجواء السياسية هي مناسبة لعودة وزراء التوافق، إلا أن العسكري أشار إلى احتمالية ملء حقائب القائمة العراقية من وزراء مستقلين.
الحديث عن عودة القائمة العراقية في الواقع حديث عن وزارتين، وزارة الاتصالات ووزارة العدل الذي هو استقال قبل قرار القائمة. فالموضوع يختلف عن جبهة التوافق. جبهة التوافق كتلة واحدة خرجت من الوزارة وهي الآن جادة في العودة، وهناك تغير في المناخ السياسي بشكل عام باتجاه إيجابي.
ماذا سيكون تصرف الحكومة تجاه الحقيبتين الشاغرة للقائمة العراقية الوطنية؟
نعتقد الحكومة ربما تملها بمستقلين من خارج القوائم.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، تمثل الأسواق الشعبية نافذة تقرأ من خلالها الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، ومدينة الموصل تزخر بأسواق وخانات تراثية مثلت علامات مهمة في شخصية المدينة ومجتمعها. وبغية التنبيه لأهمية الحفاظ على تلك الأسواق، عقدت ندوة متخصصة مؤخرا تناولت فيما تناولته المزاوجة بين الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للسوق وبين دلالاته المعمارية والتراثية. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل يعرض ما تناولته الندوة في هذا التقرير.
موقع مدينة الموصل الاقتصادي والتجاري المهم جعلها تزخر بكثرة الأسواق وتنوعها، والتي كانت على مر التاريخ مكانا لممارسة مختلف النشاطات والفعاليات الإنسانية وليست للبيع والشراء فقط، إلا أنها اليوم تشكو الإهمال والتردي الذي غيب كثيرا من دورها ومكانتها. عميد كلية الآداب في جامعة الموصل الدكتور محمد باسل العزاوي:
الأسواق مكان يتفاعل به البشر والناس، ومن خلال تفاعلهم تظهر كثير من القيم الاجتماعية والثقافية والفكرية والاقتصادية، تؤثر في حياة الناس تأثير بليغ.
مهتمون نبهوا إلى خطر اندثار الأسواق التراثية والشعبية بشكل خاص. جاء ذلك بندوة علمية ناقشت هذا الغرض. عما جاء في الندوة تحدث أستاذ الاجتماع في جامعة الموصل الدكتور موفق ويسي محمود:
السوق يخلق قيمه الخاصة وأعرافه الخاصة، لكنها تكون مرتبطة بمجتمع أكبر وأوسع. لهذا ارتأينا أن نقيم ندوة عن أسواق الموصل. الهدف منها هدفان: الأول هو النظر إلى الأسواق المركزية كظاهرة ذات زوايا متعددة لفهم الظاهرة بشكل واسع. الهدف الثاني هو إثارة الاهتمام بهذه الأسواق التراثية والشعبية والأسواق ذات البعد التاريخي، والتي تعرضت إلى الكثير من الإهمال خلال السنوات الكثيرة السابقة، ولا زال هذا الإهمال مستمر، لا زال الهدم العشوائي، لا زلنا نفقد في كل يوم جزءا من تراثنا الموصلي. نحن نريد أن نطلق صرخة استغاثة تقول: هذه المدينة ذات تراث في كل مجالات حياتها، وهذا التراث ينبغي الحفاظ عليه.
ماذا عن البحوث المشاركة يعني في هذه الندوة؟
شارك بالندوة باحثون من الهندسة المعمارية، يتحدثون عن البعد الهندسي لهذه الأسواق وعراقة هذا البعد. هناك باحثون تاريخيون تحدثوا عن البعد التاريخي لهذه الأسواق. هناك باحثون تحدثوا عن المهن التي حوتها هذه الأسواق واحتضنتها طوال الفترات السابقة، فضلا عن مجموعة كبيرة من الباحثين الذين كتبوا في المجال الاجتماعي، أفراد السوق، أعضاءهم، تفاعلاتهم وفي تغيرات السوق. هناك 14 بحثا في هذه الندوة.
سبق من عقدتم ندوات مماثلة تناولت المحلة الموصلية، تناولت مئذنة الحدباء، طالبتم فيها بزيادة الاهتمام بهذه الشخوص التاريخية وصيانتها، ماذا تحقق من ذلك؟
لحد الآن لم يتحقق شيء على أرض الواقع. هناك اهتمام أولي بهذا المجالات، بالمحلة الموصلية، بالمساجد الموصل، بأسواقها، بمدارسها، بخاناتها، بكل فعالياتها. نأمل أن تتضافر الجهود لإنقاذ العناصر المهمة في هذه المدينة.
مقترحات لإنشاء أسواق موصلية بنكهة تراثية مع الاستعادة المبنية على أسس علمية للأثر المندرس هو ما طرحته بعض البحوث. الباحث بسام أدريس الشلبي:
أسواق الموصل في الوقت الحاضر لا تعد أن تكون إلا مكانا لرمي النفايات. من هنا كان بحثي، اقترحت إنشاء أسواق عصرية بنكهة تراثية مع الاحتفاظ بما تبقى من مأسورات في أسواق الموصل وفي خاناتها وقيصرياتها.
وما هي المقترحات اللي طرحتها حتى تنفذ هذا المشروع؟
اقترحت تشكيل لجنة من خبراء موصليين بالتعاقد مع شركة أجنبية متخصصة بتخطيط المدن.
فيما طالبت بحوث أخرى بدعم الصناع والحرفيين في أسواق الموصل، الباحث قحطان سامي.
بالنسبة للصناعات والحرف فهي كانت بالأحرى بدائية، وتقريبا مع التطور الحاصل في الحياة أدت إلى الإضمحلال بعض الشيء، إلا أن الظروف الصعبة اللي مر بها العراق وخاصة فترة الحصار الاقتصادي لأكثر من عقد من الزمن أدت إلى عودتها إلى الواجهة مرة أخرى، وبدأت هذه الصناعات تنتشر حتى بعد الاحتلال بسبب الوضع الاقتصادي المتردي، وخاصة الصناعات الفخارية واستعمالات المواد الزراعية القديمة. الموصل حالياً بدت تأخذ شكل الصناعة القديمة وبتحويرات حديثة إلى أشكال جديدة. الحاجة لهذا الشكل من الصناعات لا يغني كثيرا إلا إذا حصل الصناع إلى دعم كبير من الدولة للاستثمار حاليا وتطوير حركة الصناعة.
وقف أعمال الهدم والإزالة غير المدروسة لأسواق الموصل وصيانتها والعودة بتوزيعها حسب الأصناف كالسابق هو أهم ما خرجت به الندوة، التي أكدت أيضا حاجتنا اليوم إلى تقاليد تراثية يشارك بها الجميع للحفاظ على هويتنا الخاصة. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، لنبقى معا وهذه الأغنية للفنان كاظم الساهر. هذه دعوة لنرافق الأجواء العراقية من موسيقى وغناء برفقة خضير الشايع.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. لقد هل الربيع، ويا هل بالربيع الزاهي ثوبا ولحنا، حيث تمتلئ القلوب المفعمة بالفرحة كما شاهدنا في أعالي كردستان الخلابة وهي تحتفل بالربيع، تحتفل بالنوروز. وكما قال مطرب الأجيال محمد عبد الوهاب: هليت يا ربيع هل هلالك، متعت الدنيا بجمالك هل هلالك.
هليت يا ربيع هل هلالك، هليت يا ربيع هل هلالك، متعت الدنيا بجمالك هل
وما أحلى ذيك الأيام عند الربيع وبوابة الصيف، وما تحلو إلا على شواطئ دجلة مر وسليم أمراد.
يا مني
مستمعي الكرام، ونحن في نشوة الربيع كنا نتطلع للعودة إلى سرد خصوصيات المقام، حيث الألحان العراقية الأصيلة التي بعثت بنورها الفريد من نوعه إلى باقي أرجاء عالمنا العربي الكبير منذ 70 عاما ونيف، حيث عشق عبد الوهاب لحن اللامي، وغنت كوكب الشرق أم كلثوم قلبك صخر جلمود ماحا علي. إلا أن الأصدقاء الأعزاء في ولاية ميشيغان وأماكن أخرى لتجمع الجاليات العراقية بالولايات المتحدة ألحوا على الانفراد بقارئة المقام الشهيرة صديقة المعروفة بالملاية، ونحن لا يسعنا إلا أن نلبي هذا الطلب، وسنبدأ من الحلقة القادمة بسرد قصة المقام والبستة العراقية مع صديق الملاية. ونشارك في الختام الأحباء في الشمال وألحان النوروز، وكل عام والعراق والشعب العراقي في الوطن والمهجر بخير ومحبة. مستمعي الكرام، فرقة كمكرس الكردية تتحدث عن تلك البلدة الجميلة في كردستان العراق.
Yeah.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع،
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر. العراق الحر. التاسعة.